محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام حول أن مقتضى القاعدة هو القول بأصالة الجواز، جواز الانتفاع بالمتنجس مطلق الانتفاعات إلا ما استثناه الدليل. وفي قبال ما تقتضيه القاعدة ذكرنا بأنه توجد ثلاثة موانع تمنع التمسك بمقتضى هذه القاعدة. مانع الأول الآيات تم الحديث عنه، والمانع الثاني الروايات وقد تم الحديث حول رواية من هذه الروايات وهي رواية تحف العقول. وأما الرواية الثانية فهي الرواية الآمرة بإراقة المائع الملاقي للنجس، والروايات الآمرة بإراقة المائعات الملاقية للنجس كثيرة، منها موثقة سماعة في الجنوب. قال وإن كان أصاب يده نجاسة فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. كذلك أيضا من الروايات خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن عليا سئل عن قدر عليه السلام، سئل عن قدر طبخت أو طبخت وإذا في القدر فأرة، قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. فهاتان الروايتان صريحتان في أن الماء المتنجس أو المائع المتنجس كالمرق إذا أصابته نجاسة فإنه تلزم إراقته ولا يصح الانتفاع به. الرواية الثالثة التي أشار إليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هي الرواية الآمرة بإلقاء ما حول الدهن الجامد أو حول العسل الجامد، لا فرق في ذلك، كصحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقيها وما يليها وكل ما بقي. فإن كان جامدا فألقيها وما يليها وكل ما بقي. فهذه الرواية أيضا صريحة في أن المتنجس لا يصح الانتفاع به بل ينبغي إتلافه والتخلص منه. فإذا عندنا روايتان صريحتان في أن المتنجس لا يصح الانتفاع به بل ينبغي إتلافه رغم ثبوت بعض المنافع له، مع ذلك الإمام عليه السلام أمر بإتلافه. فإن الماء مثلا الذي مسته يد الجنب الذي يريد أن يغتسل كان بإمكان المجنب مثلا أن يستفيد منه في سقي الدواب مثلا أو أن يستفيد منه في سقي الزرع مثلا، مع ذلك الإمام عليه السلام أمر بإتلافه، أمر بإراقته. كذلك أيضا بالنسبة إلى المرق، فإن المرق كان بإمكانه أن يستفاد منه في مثلا في سقي الدواب كذلك أيضا، مع ذلك الإمام أمر بإتلافه. وهكذا يقال بالنسبة إلى الدهن، فالإمام عليه السلام فالدهن يمكن أن يستفاد منه، الدهن المتنجس يمكن أن يستفاد منه في الاستصباح مثلا مع ذلك الإمام عليه السلام أمر بإتلافه. فهاتان الروايتان صريحتان في أن المتنجس لا يجوز الانتفاع به إلا فيما استثناه الدليل. هذا هو مقتضى القاعدة، فما أسسناه سابقا لا يكون صحيحا لوجود هذا المانع. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال لا يستفاد من هذه الروايات أكثر من حرمة الانتفاع بالمتنجس فيما هو مشروط بالطهارة فقط. ما هو مشروط بالطهارة يحرم الانتفاع بالمتنجس فيه؟ فمثلا لا يصح الانتفاع بالماء المتنجس في الوضوء، ولا يصح الانتفاع بالمرق المتنجس في الأكل، وأما في غير ذلك فلا يوجد عموم في هذه الروايات، لا يوجد إطلاق في هذه الروايات يستفاد منه حرمة الانتفاع مطلقا. يقال له يا شيخنا الأعظم ما أفدته إنما هو مجرد دعوى عارية عن البرهان، فإن الروايات بحسب ظاهرها روايات مطلقة عامة يستفاد منها حرمة الانتفاع مطلقا، وأي قرينة على حرمة مطلق الانتفاعات أعظم من أمر الإمام عليه السلام بإراقة الماء وبإراقة المرق وما شاكل ذلك. يقول قدس الله نفسه الزكية عندنا قرينة خارجية، وهذه القرينة الخارجية هي أنه قد قام الإجماع والتسالم واستفاضت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بأن المتنجس يجوز الانتفاع به بعض الانتفاعات، فإنه من المقطوع جدا أن الماء المتنجس يصح الانتفاع به في سقي الدواء، وأن الدهن المتنجس يصح الانتفاع به في الاستصباح، وهذا معقد إجماع ومعقد استفاضة روايات وتسالم من قبل الفقهاء. فهذا التسالم الموجود عندنا يشكل ماذا؟ يشكل قرينة خارجية على أن المراد الجدي من تلك الروايات ليس هو ماذا؟ ليس هو تحريم مطلق الانتفاعات، بل خصوص الانتفاعات المرتبطة بمسألة الطهارة. إلا أن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن مناقشة، وذلك لأنه في الموارد التي يحصل عند الفقيه قطع بشيء معين، وهذا القطع يكون على خلاف مقتضى النصوص ومقتضى الأدلة، فهنا لا يرفع الفقيه يده عن العموم والإطلاق المستفاد من النصوص في مقابل ما قطع به بخصوصه، وإنما أكثر ما هناك يتعامل مع المورد معاملة العموم والخصوص، يتعامل مع المورد معاملة الإطلاق والتقييد. سلمنا معك يا شيخنا الأعظم بأنه قد ثبت لدينا بالتسالم والإجماع والروايات أن بعض المتنجسات يجوز الانتفاع بها ماذا؟ ببعض المنافع. فالماء المتنجس يجوز الانتفاع به في سقي الدواء، سلمنا معك بذلك. سلمنا معك أيضا بأن الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به في الاستصباح. إلا أن هذا القطع بجواز الانتفاع من المتنجس بهذه الانتفاعات لا يلغي عموم العام، لا يلغي إطلاق المطلق، غاية ما يوجبه تقييد العام، تقييد الخاص، لا رفع اليد عن العموم وعن الإطلاق. فما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ليس هو مقتضى الصناعة أن يرفع اليد عن العموم وعن الإطلاق لقطعه بأن المتنجس يجوز الانتفاع به في بعض الموارد، هذا أقصى ما يوجبه تخصيص العموم وتقييد الإطلاق، لا رفع اليد عن العموم وعن الإطلاق. والصحيح أن يقال في توجيه هذه الروايات بأن هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع ناظرة إلى خصوص ماذا؟ الانتفاعات المشروطة بالطهارة، لوجود قرائن داخلية في كل رواية من هذه الروايات تشير وتنبه على أنها ناظرة إلى خصوص الانتفاعات المشروطة بالطهارة. مثلا موثقة سماعة، سماعة يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن غسل الجنب، الجنب كيف يغتسل، والإمام عليه السلام يبين له في الرواية كيفية الاغتسال إلى أن يقول له وإن كان أصاب يده المن فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. من الواضح أن السؤال بمناسبة السؤال أن الكلام كان منصب حول ماذا؟ حول الاستفادة من الماء في غسل الجنابة. الإمام عليه السلام يقول له هذا الماء بعد أن مسه المن صار نجسا فأهرقه ولا تستفد منه في الغسل. لا يستفاد من مثل هذه الرواية مع وجود هذه القرينة الداخلية عموم حرمة الانتفاع. كذلك أيضا افترضوا بالنسبة إلى الرواية الثانية، إن عليا سئل عليه السلام عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. من الواضح أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في مقام بيان ما يسوغ أكله وما لا يسوغ أكله، فبين بأن اللحم يغسل ويؤكل، بينما المرق لأنه لا يطهر لذلك ماذا؟ لذلك أمر بإتلافه. فتحريم الإمام له ناظر إلى خصوص المنفعة المشروطة بالطهارة وهي منفعة الآكل. وهكذا أيضا بالنسبة إلى صحيحة زرارة عن الإمام الباقر، إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي. فالإمام يتحدث عن هذه المنفعة، عن منفعة الأكل، قال هذا كله وأما ذاك فلا تأكله. فهذه الروايات لا صراحة لها، لوجود قرائن داخلية فيها لا صراحة لها في عموم حرمة الانتفاع، وبالتالي لا نحتاج إلى ما صنعه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من التمسك بالقرينة الخارجية وهي غير صالحة للتمسك مع وجود القرينة الداخلية. فإذن الرواية الثانية والرواية الثالثة لا تصلحان لإثبات المدعى. إلى هنا وصلنا إلى أن الروايات أيضا بتمامها لا تصلح أن تكون مانعا عما تقتضيه القاعدة. نأتي إلى النوع الثالث من أنواع الموانع وهو الإجماع. فهنالك كما تقدم إجماع محكي عن المتقدمين، هذا الإجماع المحكي ظاهره ماذا؟ ظاهره اشتراط ظاهره حرمة الانتفاع بالمتنجس حرمة مطلقة إلا ما استثناه الدليل، فهذا الإجماع يكون مانعا من التمسك بمقتضى القاعدة. شيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي ناقش في هذا الإجماع بمناقشات ثلاث. أما المناقشة الأولى فهي عدم تمامية إجماع المتقدمين في نفسه. إجماع المتقدمين المدعى لا نسلم بتماميته أصلا. لماذا؟ قال هذا لا بد من الوقوف عنده تفصيلا. فنأتي أولا إلى عبارة السيد المرتضى قدس الله نفسه لنرى أنها تفيد إجماع أو لا تفيد الإجماع. عبارة السيد المرتضى التي تقدمت قال: وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك. هذا الكلام للسيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية يتضمن أمرين. الأمر الأول الذي يتضمنه هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب وما باشره الكافر، والأمر الثاني الذي يتضمنه هو أي شيء؟ هو حرمة الانتفاع به. الأمر الثاني الذي يتضمنه هو حرمة الانتفاع به. عندما قال السيد المرتضى وممن فردت به الإمامية، هذا الإجماع معقده ماذا؟ معقده الأمر الأول وهو نجاسة ما باشره الكافر، أم أن معقده الأمر الثاني وهو ماذا؟ حرمة الانتفاع به، أم أن معقده الأمران معا؟ ما هو معقد الإجماع؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: معقد الإجماع في عبارة السيد المرتضى هو خصوص الأول. لماذا خصوص الأول؟ يعني نجاسة ما باشره الكافر. يقول: لأن السيد المرتضى قدس الله نفسه هنا قد جاء بدعوى الإجماع في مقابل ماذا؟ في مقابل اختلاف العامة، جعل هذه في مقابل هذا، واختلاف العامة لا يرجع إلى ماذا؟ لا يرجع إلى مسألة حرمة الانتفاع، وإنما يرجع إلى نجاسة ما باشره الكتابي. هذا هو مورد خلاف العامة. فالشيخ الأعظم عندما جاء بالإجماع كان ناظرا إلى المورد الذي فيه خلاف العامة، والمورد الذي هو خلاف العامة هو مسألة نجاسة ما باشره الكتابي، نسألة ما باشره الكتابي. والدليل على ذلك، يعني الذي يؤيد أن السيد المرتضى ناظر إلى هذه الجهة، أنه بعد أن ذكر عبارته المتقدمة ماذا قال؟ قال: بل لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجسون. إذن فهو ناظر إلى مسألة أشار إليها في كتاب الطهارة، والمسألة التي أشار إليها هي نجاسة سؤر الكفار. إذن فهو ناظر في دعوى الإجماع في هذه المسألة إلى خصوص هذا المعقد، وهو ماذا؟ وهو نجاسة ما باشره الكتابي، نجاسة ما باشره الكافر. فإذن كلام السيد المرتضى قدس الله نفسه أو إجماع السيد المرتضى معقده لا يتناول حرمة الانتفاع بالمتنجسات. هذا مضافا لنكتة أخرى لم يشر إليها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه، وهي أن هذه العبارات التي تكررت من السيد المرتضى عليه الرحمة في كتابه الانتصار من أوله إلى آخره، هذه العبارات لا تدل على وجود إجماع في المسألة. أصلا قوله قدس الله نفسه عندما يقول وممن فردت به الإمامية، هذا التعبير لا يفيد إجماعا، بل غاية ما يفيده أن هذا القول لم يقل به أحد من العامة. أما أن كل الإمامية قالوا به أو بعضهم قال به، هذا ماذا؟ هذا لا يستفاد من العبارة. يستفاد من العبارة أن هذا القول انفردت به الإمامية كلا أو بعضا في مقابل العامة، فلم يقل به أحد منهم. وأما ماذا؟ وأما أن جميع الإمامية قالوا به، فتعبير السيد لا يفيد ذلك. على هذا حملوا عباراته قدس الله نفسه الزكية في كتابه الانتصار. فإذا العبارة الأولى التي استدل بها على وجود إجماع عند القدماء ليست بتامة في نفسها. العبارة الثانية هي عبارة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في الخلاف، حيث قال إنه جاز الاستصباح به الدهن المتنجس ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، إلى أن يقول في نهاية العبارة دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. هذه هي عبارة الشيخ. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول أيضا هذه العبارة ليست بظاهرة في أن معقد الإجماع يتناول ماذا؟ يتناول الانتفاع بالمتنجسات. لماذا؟ يقول لأنه يوجد عندنا أسلوبان في تحرير دعوى الإجماع. الأسلوب الأول في تحرير دعوى الإجماع أن يحرر محل النزاع في المسألة ثم يعقب بماذا؟ ثم يعقب بدعوى الإجماع. فهنا إذا حرر محل النزاع في المسألة ثم عقب بدعوى الإجماع، وإن اشتمل تحرير محل النزاع على ذكر بعض الفروع الفقهية الجانبية، إلا أن دعوى الإجماع يكون معقدها حينئذ خصوص ماذا؟ خصوص محل النزاع، متى ما كان أسلوب تحرير دعوى الإجماع بهذا النحو، تحرير محل النزاع أولا ثم التعقيب عليه بدعوى الإجماع، فتكون دعوى الإجماع ناظرة إلى خصوص محل النزاع يكون هو المعقد. تمام؟ فلا تشمل دعوى الإجماع جميع ما ذكر من الفروع في المسألة، وإنما تكون ناظرة إلى خصوص محل النزاع. الأسلوب الثاني في تحرير دعوى الإجماع أن تذكر الأقوال في المسألة وتعرض الاختلافات والفروع المرتبطة بالمسألة، ثم يدعى الإجماع بعد ذلك. كأن يقول ماذا؟ كأن يقول مدعي الإجماع مثلا الذهن المتنجس لا يجوز الاستصباح به تحت السقف مثلا، ولا يجوز أكله، ولا يجوز مثلا، ولا تجوز مثلا الاستفادة منه فيما هو مشروط بالطهارة، ثم يقول في النهاية دليلنا الإجماع. هنا عندما تذكر الفروع فرعا فرعا وبعد ذلك يذكر الإجماع بعد ذكر الفروع والاختلافات، يكون الإجماع شاملا لجميع الفروع. أما إذا كان الأسلوب هو النحو الأول فإن الإجماع لا يخرج عن دائرة محل النزاع. يقول وفي المقام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه استخدم الأسلوب الأول ولم يستخدم الأسلوب الثاني، فحرر محل النزاع في المسألة، وضمن تحريره لمحل النزاع ذكر فروعا يمينا ويسارا، ثم ادعى الإجماع، فيعلم بأن إجماعه ناظر إلى خصوص منطقة النزاع، إلى خصوص محل النزاع. والنزاع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي هو جواز الاستصباح وعدم جواز الاستصباح. محل النزاع جواز الاستصباح بالدهن المتنجس وعدم جواز الاستصباح، وليس محل النزاع ما يشمل ماذا؟ مطلق الانتفاع. فدعواه الإجماع ناظر إلى خصوص مسألة جواز الاستصباح وعدمه، فهو ادعى الإجماع على جواز الاستصباح. إذن فهذه العبارة أيضا ضيقة الخناق، لأن معقدها من خلال أسلوب الإجماع المدعى يستفاد أنه خصوص محل النزاع في المسألة. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لم يقبله أحد ممن جاء بعده، بل كل الذين جاءوا بعده اعترضوا عليه باعتراضات كثيرة. وأهم هذه الاعتراضات أننا حتى لو سلمنا معك بهذه الكبرى الكلية، سلمنا معك بأن أسلوب الإجماع بأن عفوا بأن بأن تحديد معقد الإجماع يختلف باختلاف أسلوب الإجماع، هذا نسلم به، إلا أن المقام في المسألة، إلا أن الإجماع في المسألة قد حرر محل النزاع فيه بنحو يشمل حتى ماذا؟ حتى قضية الانتفاعات الأخرى غير الاستصباح. فمحل النزاع ليس هو مجرد جواز الاستصباح وعدمه، بل محل النزاع يشمل مطلق الانتفاعات. هكذا كانت عبارته: إنه جاز الاستصباح به واحد، ولا يجوز أكله اثنين، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. فحرر، ذكر، حدد محل النزاع في هذه الأمور الثلاثة، ثم ذكر دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. فعبارة الشيخ الطوسي ليست بآبية في حد نفسها عن الشمول لأي شيء، عن الشمول للانتفاعات الأخرى غير الاستصباح، فيستفاد منها حرمة الانتفاع مطلقا. هذا بالنسبة إلى الإجماع الثاني. وأما بالنسبة إلى الإجماع الثالث، وهو إجماع السيد بن زهرة في الغنية قدس الله نفسه، قال: وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. وشرطنا في المنفعة، شرطنا هذا في ماذا؟ في المبيع. وشرطنا في المنفعة التي لا بد أن تتواجد في المبيع أن تكون مباحة، رحمكم الله، تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. فهذه العبارة من السيد ابن زهرة استدل بها على وجود إجماع على حرمة الانتفاع مطلقا. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يقول: هذه العبارة لا تفيد ذلك، لأن معقد الإجماع فيها هو ماذا؟ معقد الإجماع فيها هو حرمة بيع ما لا منفعة له محرمة، ما سوى الكلب المعلم للصيد والزيت ماذا؟ والزيت بل المتنجس. كل ما لا منفعة له محرمة، كل ما له منفعة محرمة عفوا، يحرم بيعه ولا يصح بيعه إلا بوجود ماذا؟ منفعة محللة. وهذه الكبرى الكلية يستثنى منها موردان: بيع الكلب المعلم للصيد وبيع الدهن المتنجس. وهذه المسألة هي معقد الإجماع، هذا الأمر وهو حرمة البيع والاستثناء هو معقد إجماع السيد ابن زهرة قدس الله نفسه. تقول له: ولكن يا شيخنا الأعظم، ظاهر عبارة السيد ابن زهرة أن كل متنجس ماذا؟ أيضا لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لحرمة الانتفاع به. كل متنجس لا يجوز بيعه لحرمة الانتفاع به. يقول: نعم، هذا صريح عبارته، ولكنه ذكره على نحو الجملة المعترضة ضمن كلامه، فالإجماع ليس ناظرا إلى هذه الجملة المعترضة، وإنما هو ناظر إلى أصل المسألة، حيث قال السيد ابن زهرة هكذا: قال: وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. يدخل في ماذا؟ يدخل فيما يحرم بيعه لحرمة منافعه، يدخل فيما يحرم بيعه لحرمة منافعه، فلا منفعة له مباحة حتى يحل بيعه ويتحقق شرط البيع. فهذه العبارة يقول السيد الشيخ الأعظم ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عبارة معترضة، جملة استطرادية، وإلا أصل المطلب هو هذا. وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة عدم استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس، وهو إجماع الطائفة. فإذا مصب الإجماع، معقد الإجماع، هو حرمة البيع واستثناء الكلب للصيد واستثناء ماذا؟ الدهن المتنجس للاستصباح. فعبارة السيد قدس الله نفسه قاصرة عن الشمول. إلى هنا وصل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي من خلال مناقشته الأولى للإجماع إلى أن إجماع المتقدمين في حد نفسه ليس بتام، فإنه سلمنا بتمامية بعض دعاوى الإجماع هذا أو ناقشنا فيها بتمامها، فإننا نصل إلى هذه النتيجة أن إجماع القدماء غير متحقق. المناقشة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه هي وهن إجماع القدماء على فرض التسليم به بمعارضته بإجماع المتأخرين، فإن إجماع المتأخرين كما نقل الشيخ الأعظم كلماتهم ابتداء من العلامة قدس الله نفسه فمن بعده إلى الشهيد إلى فخر المحققين إلى كل كلماتهم شاهدة على أن الأصل في المتنجس هو حلية الانتفاع إلا ما استثناه الدليل. فهنا يوجد عندنا إجماعان، إجماع قدمائي وإجماع متأخرين. إجماع المتأخرين يكون خادشا وموهنا لإجماع القدماء، إلا أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه على مبنى من يرى حجية الإجماع عند إجماع المتقدمين لا يكون خادشا، هذا الذي أفاده لا يكون خادشا ولا يكون موهنا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يرون حجية إجماع القدماء بل حجية الشهرة بين القدماء كالسيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف والسيد السستاني دام ظله، ملاك حجية الإجماع والشهرة عندهم بين المتقدمين هو أن فتاوى المتقدمين إنما هي عبارة عن نصوص قد وصلت إليهم عن طريق التلقي من المعصوم عليه السلام. ففتاوى المتقدمين هي عبارة عن نصوص شريفة قد وصلت إليهم من خلال التلقي عن المعصوم، من خلال التلقي عن المعصوم عليه السلام كابرا عن كابر. فحينئذ عندما يجمعون على مسألة معنى ذلك أن هذا هو ما وصلهم إلى المعصوم من المعصوم عليه السلام قطعا، بينما إجماعات المتأخرين ليست مبنية على هذه النكتة، على نكتة التلقي من المعصوم، على نكتة وجود نصوص عندهم وفتاواهم مبنية على هذه النصوص، وإنما إجماعاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد. ولا ريب في أن الإجماع المبني على الحدس والاجتهاد لا يعقل أن يكون خادشا. لماذا؟ للإجماع المبني على نصوص أهل البيت عليهم السلام، لا يعقل أن يكون خادشا للإجماع المبني على الفتاوى المستفادة من النصوص الواصلة إلى المتقدمين. فلذلك عند مثل السيد البروجردي قدس الله نفسه إذا تحقق الإجماع على مسألة أو الشهرة على مسألة عند المتقدمين فخالف المتأخرون أو لم يخالفوا فإن ذلك لا يضر بتحقق الشهرة والإجماع. وعلى هذا فإن جعل إجماع المتأخرين معارضا لإجماع المتقدمين قد يكون على خلاف ماذا؟ على خلاف ما تقتضيه القواعد عند من يرى حجية الإجماع. هذه المناقشة الثانية التي ذكرها الشيخ. المناقشة الثالثة التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية هي المناقشة في أصل شمول إجماع المتقدمين لمطلق المنافع. قال سلمنا بوجود إجماع عند المتقدمين، وأيضا سلمنا بأن إجماع المتأخرين أيضا موجود، إلا أننا ندعي بأنه لا يوجد خلاف بين إجماع المتقدمين وإجماع المتأخرين. لما؟ يقول لأن معقد إجماع المتقدمين هو خصوص المنافع المشروطة بالطهارة. عندما المتقدمون قالوا بأنه يحرم الانتفاع من المتنجس وادعوا الإجماع على ذلك، معقد إجماعهم خصوص المنافع، ماذا؟ التي تعود لما يشترط فيه الطهارة. هذه المنافع يحرم الانتفاع بها، وليست كلمات القدماء ناظرة إلى مطلق الانتفاعات، إلا أنه قدس الله نفسه الزكية عندما حرر هذه المناقشة قال هذا ما أظنه وظني ليس بحجة على غيري، وبالتالي فكلامه هذا أوجب التوقف عنده. فقال السيد الخوئي قدس الله نفسه: يا شيخنا الأعظم، هذا الظن الذي تدعيه إما هو ظن معتبر أو ظن غير معتبر، فإن كان من الظن المعتبر فكما هو حجة لك فهو حجة لغيرك، وإن كان من الظن غير المعتبر فكما هو ليس بحجة في حق غيرك أيضا ليس بحجة في حقك. وبالتالي تخلص من الموضوع وقال مراد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من الظن هنا حتما هو الإطمئنان، والإطمئنان حجة على المطمئن وليس حجة ماذا؟ على غيره. وقال غير السيد الخوئي قدس الله نفسه بأن المراد من الظن هنا هو الحدس الاجتهادي، والحدس الاجتهادي حجة على الشيخ وليس حجة على غيره. لماذا؟ لأن هذا الحدس الاجتهادي ليس مرتبطا بمسألة فرعية، وإنما هو مرتبط باستنتاج يعود إلى أن مقصود المتقدمين من الإجماع ما هو، وهذا طبعا حدس اجتهادي ليس بحجة في حق الغير، وإنما هو يختلف باختلاف المجتهدين. وكيفما كان، فتوصل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من خلال ما ذكره إلى أن الإجماعات المدعاة على أن الأصل في المتنجس حرمة الانتفاع، هذه الإجماعات ليست بتامة، فلا الآيات ولا الروايات ولا الإجماعات تخالف ما تقتضيه القاعدة، وهو جواز الانتفاع تعويلا على أصالة البراء من ناحية، وتعويلا على قاعدة الحلية من ناحية أخرى. هذا وش يقرأه الحين؟ من 84 إلى 91. غفر الله للقارئ والحمد لله رب العالمين.